هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، تحدثنا في اللقاءين السابقين عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الحديث عنه موصولا، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفيه حلقات، بل من كوارث الأمة التي وقعت فيها جهلها بنبيها. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم، فالعيب كل العيب في أمة بعث فيها سيد الأنبياء وإمام المرسلين وأسوة العالمين، اختاره الله ليكون إماما للعالمين، ما جاء نبي إلا لقومه خاصة، أسوة لقومه، ورب العباد ارتضاه لقومه ولم يحمله أمانة غيرهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فارتضاه الله للناس كافة، فقال له تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للإنس وللجن بل ولغيرهم من العوالم. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه إمام البشرية وقدوة البرية، لذا اختار الله له كل شيء في حياته حتى اسمه، تكفل الله بتسميته قبل أن يولد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن الله تعالى اسمه باسمه، فجعل شرط الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل سطر هذا الاسم في القرآن، والقرآن سطر في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وفي نصه محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي نصه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، وفي نصه: إنا أرسلناك كافة للناس، وفي نصه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى آخر الآيات التي وصفت لنا النبي الكريم قبل أن يولد وقبل أن يعرف عند الناس صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي سماه ربه بأسماء في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، بل جعله أنشودته على ألسنة الأنبياء. فما بعث الله نبيا إلا ودعاه للإيمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أن معكم من الشاهدين. هذا النبي الذي دعي جميع الأنبياء للإيمان به واتباعه والاقتداء به واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، بل حتى هناك مواقف شديدة. نبي الله موسى حين اختار صفوة قومه لميقات ربي، صفوة قومه اختارهم للقاء الله عز وجل، وفي هذا يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة وهم في الطريق أخطأوا في حق ربه، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فطلبوا رؤية الرب، فعاقبهم الرب ساعة وصولهم بهذه الرجفة الشديدة التي كادت تهلكهم فيهم نبي الله موسى. وإذا بنبي الله موسى يتذلل إلى ربه ويتضرع، قال تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فرب العباد رد على نبيه موسى بقوله تعالى إجابة لدعائه، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ لنا نحن الداعين، لنا نحن الطالبين للرحمة. بيّن تعالى أن استجابة دعوة النبي الله موسى استجابها الرب، وجعل شرط دخول قومه فيها إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا موسى وبشر محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، قال: عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. خوطب بهذا نبي الله موسى قبل أن يولد نبي الله عيسى وقبل أن ينزل الإنجيل، فبين تعالى بشارة بنزول المسيح ونزول الإنجيل عليه، وأن الله بشر فيه كما بشر في التوراة بالنبي الخاتم محمد، بشر في الإنجيل الذي سينزل قبل أن ينزل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا النبي الأمي جعل الله له أسماء تحتاج منا لوقفة، ولعلها عنوانه، فالاسم عنوان صاحبه. سماه ربه محمدا ومدحه بأنه محمود، أو وصفه بأنه محمود، وجعل اسمه في الإنجيل أحمد، واسمه في التوراة المتوكل. فقال تعالى في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أسماني ربي في التوراة المتوكل، فقال: محمد عبدي ونبيي، أسميته المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. وسنأتي لشرح هذه النصوص. بل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول واصفا نفسه: أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقف، أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة، أنا نبي الملحمة. بل سماه ربه في القرآن بالبشير والنذير والسراج المنير: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ونذيرا، فجعله بشير وجعله نذير وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكل هذه مسميات أو أسماء للحبيب صلى الله عليه وسلم وغيرها. نود أن نستعرض بعض معاني هذه الأسماء في هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له شجون، لأننا نتحدث عن الشخصية التي اختارها الله لحمل أعظم أمانة في التاريخ صلى الله عليه وسلم، أمانة الوحي، ولتحمل أكبر مسؤولية في التاريخ. ولذا يذكره ربه هذه ما يقول وجدك عائلا فأغنى، عائلا مسؤول وأهل هذه المسؤولية، لا عن نفسك وزوجاتك وأولادك، بل مسؤول عن البشرية قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها وفي جيلك وفي كل جيل بعدك. فسعى النبي لهذا الأمر سعية، وهيأ أجيالا رباها حاملة لهذه الأمانة، حاملة لهذه الرسالة، ودعاها لتحمل من بعدها جيل بعد جيل إلى يوم الدين. ثم بين أن هذه السنة ماضية، وأن هذا العطاء قائم لا يتوقف إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. نعم، فدينه باق ما بقيت البشرية، وإذا رفع الدين من الصدور ومن السطور قامت الساعة على شرار الخلق. فلن تقوم الساعة وعلى أرض الله من أمة موحد موحد يقول الله الله كما جاء في الحديث. نعم، لندرك هذه الحقيقة، هذا النبي الكريم سماه ربه محمدا، محمد، ومحمد صيغة مبالغة تعني من اكتملت له المحامد، من اكتملت له المحامد. فقد يحمد المرء بمحمده، وهذا هو الغالب، فلم يجمع الله الكمالات لأحد، فالكمال مطلق لله وحده، ولم يجعل عصمة لأحد إلا لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له المحامد كما وكيفا. فمحمد تعني اجتماعها كيفية، أي من اجتمعت، من اكتملت له المحامد. فكل إنسان له محمدة وموهبة في مجال من مجالات الأخلاق عرف بها وفاق الناس فيها، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما منهم واحد إلا وعرف بمحمدة بلغ شأنا عظيما فيها حتى صار علما عليها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مدح أصحابه خص كل واحد منهم بمحمدته، فقال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أقدرهم على فض المنزعات، وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أي أفقهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. كل صحابي خص بمحمد، فأبو بكر فاق الأمة في الرأفة. وهنا نقف، إذا كان أبو بكر فاق الأمة في الرأفة حتى صار أرأف الأمة بالأمة. فأين رأفته؟ من رأفة من علمه الرأفة، من رأفة من سماه ربه أو وصفه ربه للناس، وصفه العليم بخبايا صدره وقلبه وروحه، وصفه من لا تخفى عليه خافية بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف، رأفته بلغت أو فاقت كل رأفة، فقد اكتملت له رأفة. فإن كان الصديق محمودا بالرأفة فكمال الرأفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمر محمودا بقوته في الحق وأقوام في الحق عمر، فأين قوة عمر في الحق من قوة من علمه القوة في الحق؟ أين قوة عمر في الحق من قوة سيد الخلق في الحق من اكتملت له هذه الخصلة؟ وإذا كان عثمان قد تميز بالحياء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم حياء عثمان، بل في الحديث أن حديث أم عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته كاشفا عن ساقيه، فجاء أبو بكر فسلم وجلس والنبي على حاله، وجاء عمر فسلم وجلس والنبي على حاله، فلما جاء عثمان شد النبي إزاره على ساقيه غطاهما، فتعجبت أم عائشة فعلمها قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه. وهنا نسأل أين حياء عثمان من كمال الحياء عند سيد الأنام؟ شتان بينهما. وهكذا ما من صاحب محمدة يحمد بها إلا وكمالها عند النبي صلى الله عليه وسلم. الغيرة من غير شك محمدة، لما جاء سعد بن معاذ سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا حين نزلت آية الحد الخاص بالزنا، وطلب الله تعالى إشهاد أربعة، فظن سعد أن هذا الأمر عام حتى مع الأزواج، فجاء للنبي متعجبا غاضبا قال يا رسول الله لو أن الرجل منا تحته لكاعا، أي امرأة لكعة بلغة العوام، تحته لكاعا، فدخل عليها بيته فوجد فحلا يضاجعها، أيتركه دون أن ينغصه وينغصها حتى يأتيهم بأربعة شهود ليشهد هذه الفعلة؟ والله يا رسول الله لو رأيت ذلك منها لقطعت عنقها وعنقها. فظن الخزرج أهل سعد بن عبادة أن ذلك الموقف منه أمام النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب منه، قد يعاقب عليه بالأخذ الشديد من الله عز وجل، لأن الله حذر فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا نداءكم له أو خطابكم له كما يخاطب بعضكم بعضا، هذا رسول الله لا بد أن يعطى قدره وأن يعطى مكانته وأن يرفع في العالمين ذكره، في العالمين ذكره. ظن الخزرج ذلك قد يكون سببا في هلاك سعد وخسرانه الدنيا والآخرة، فجاءوا للنبي يعتذرون يا رسول الله لا تغضب من سعد فإنه رجل شديد الغيرة، بلغ من غيرته أنه ما تزوج إلا بكرة، بل بلغ من غيرته أنه إذا طلق امرأة لم يجر أحدنا على نكاحها بعده. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيرة المحمودة دين وخلق قويم. فقال صلى الله عليه وسلم معلما للأنصار: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد. انظر المعنى، فأنا أغير من سعد. إذا كانت غيرة سعد خلق محمود فكماله في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أغير من سعد والله أغير مني، لذا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل عد أشد العدوان، العدوان على الأعراض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يغضب أن يزنى بأمته. أمته هو الذي خلقها، هو الذي رباها، فكيف لا يغضب لعدوان يقع عليها يهتك عرضها ويفسد مستقبلها ويضيع عليها دنياها وآخرتها؟ فأي نفس تقبل معاشرة النفس الخبيثة الخسيسة الضعيفة التي لا تستغني بالحلال عن حرام ولا تستعف عن الحرام؟ فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال تعالى في بقية الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. فحرم الله على التقاة، على أهل الطاعة، نكاح الزنا ذكورا كنا أو إناث، لنعلم هذه المعاني الدقيقة الدقيقة. النبي يعلمنا أنه أغير مساعد وهل مجرة. إذا كان أقضى الصحابة علي فأين قضاء علي من قضاء سيد البشرية، من قضاء سيد البشرية الذي علم البشرية أصول قضاء وقواعدها صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان زيد فاق في الفرائض فأين علمه بالفرائض من علم من علمه الفرائض؟ وإن كان أبي فاق في التفسير فأين علمه من علم من علمه التفسير؟ وإن كان معاذ بن جبل فاق في فقه الحلال الحرام فأين فقهه من علم من علمه الفقه؟ وإن كان أبو عبيدة فاق بالأمانة فأين أمانته من أمانة من لقب الصادق الأمين قبل البعثة؟ فكيف وقد اختاره الله لأعظم أمانة، فكان أعظم أمين في الوجود على مر التاريخ كله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ندرك فمعنى كلمة محمد من اكتملت له المحامد. إذا كان الأنبياء لهم محامد فنبينا قد اكتملت له المحامد. إذا عرف إبراهيم بضيافته وعظمته في الضيافة فأين ضيافة إبراهيم من ضيافة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عرف نبي الله موسى بأنه كريم ربه فأين كليم الله وهو على الأرض والرب فوق العرش من كليم الرب من تحت العرش فوق سبع سماوات طباقة صلى الله عليه وسلم؟ معان في متهدقة والناس عنها في غيبة. نعم محمد من اكتملت له المحامد وجعل الله صفته محمود، وهي تعني اسم مفعول تعني من اجتمعت له المحامد. فمحمد كيفا والمحمود كما، فهو صلى الله عليه وسلم اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد. فما من محمده أو خلق محمود يسمع الناس عنه إلا وكماله في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. ظن النصارى أن عيسى بن مريم عليه السلام قد اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد، وسبحان ربي، أبى الله عز وجل إلا أن يسميه في نص الإنجيل بمسمى آخر، سماه أحمد، سماه أحمد لم يسمي محمد ولم يذكره بصفته محمود، سماه أحمد. وأحمد في اللغة صيغة تفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود. فإذا كان عيسى بن مريم يحمد باجتماع واكتمال كثير من محامده، فنبينا فاق في المحامد كل محمود، فهو أحمد، أحمد من كل محمود، حتى عيسى بن مريم نفسه، بل صار هذا المسمى للنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الاسم علما عليه في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام، حتى يعلم القاص والداني عظمة هذا الحبيب. أما التوراة فرب العباد خصه بأعظم الخصال التي يحبها، فأهل الجنان، أهل الجنان قسمان: السابقون الأولون والأبرار. والأبرار يوصف بأنهم الأبرار أو أصحاب اليمين. السابقون الأولون، بين الحديث أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب، على رأسهم أهل التوكل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأهل التوكل هم أهل المعافاة من السؤال والحساب يوم القيامة، يدخلون الجنة بغير حساب. إذا كان أحدهم متوكل فكيف واسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل المتوكل؟ فهو علم على كل متوكلين، وهو إمام المتوكلين وسيد المتوكلين. فإن ذكر متوكل قد تصيب أي متوكل، لكن إذا ذكر المتوكل بالألف لم التعريفية لا تعني بحال غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذا سماه ربه بهذا المسمى، فقال تعالى في حديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: أسماني ربي في التوراة بالمتوكل، فقال: محمد عبدي ونبيي أسميته المتوكل. محمد عبدي، سبحان ربي. العبودية نوعان: عبودية قدرية وكلنا لها عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فبين تعالى أننا جميعا عبيد، عبودية قدرية، لكن هناك عبودية أخرى، عبودية شرعية، عبودية الطاعة وتنفيذ أمر الله وتلبية نداءات الله عز وجل. النبي خص بالأمرين معا، فهو عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء عبد الله. ورب العباد لما مدحهم مدحهم بالعبودية، فقال تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لكنه ما أفرد أحد بوصف العبودية من غير اقترانه باسمه إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء يذكر العبودية مع اسمه: واذكر عبدنا فلان، أيوب، داود، إبراهيم. فإذا أطلق كلمة عبد ما عنت غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم على العباد، وهو سيد العباد، وهو إمام العباد. لذا جاء مدحه في لحظات تكريمه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. فقال تعالى عن ساعة منته عليه بالإسراء وجمع الأنبياء له ليصلي بهم إماما في المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى عن هذه اللمحة والومضة الربانية، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. من عبده؟ لا تطلق على أحد غيره. سبحان الذي أسرى بعبده، فهو علم على كل العبيد بكل معاني العبودية. ومعاني العبودية ليست محصورة كما حصرها الناس، فالناس حصروا العبودية في الصلوات والنسك، لكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية: العبودية أوسع من هذا بكثير. فالعبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له،
ومعنى غاية الحب أن نصل لنهاية الحب لأعلى مراتب المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة على 6 درجات. تبدأ بالميل القلبي، فيقول فلان عنده ميول دنية، قلبه يميل لربه، يتجه إلى ربه، هذه أول مراحل الميل القلبي. فإذا قصد ربه وتوجه إليه بكلياته سميت بمرحلة الغرام، سميت بمرحلة الصبابة. والصبابة من انصب الشيء أو انصب العبد إلى الشيء إذا قصده بكلياته، فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. وكلمة العشق قد تطلق بهذا الاعتبار أن يكون هواه كله لله، وقد تطلق باعتبار آخر وهي تجاوز الحد في الحب، وهذه لا تليق في حق رب بحال. نعم، لكن على المعنى الأول كما يقول شيخ الإسلام تيمة فهي جائزة. فإذا بدأ العبد يتخلى عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الرب له سميت بمرحلة التتيب، فيقول فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بالكلية ولم يعد له محبوبات إلا محبوبات الله وحده، فهو لا يحب ما تحب نفسه، ولكن يحبه، يحب ما يحب ربه، فصارت محبوبات الله وحده هي محبوباته، لا يبتغي غيرها ولا يرجو سواها. إذا وصل إلى هذه المرحلة فهي معنى العبودية. فالعبودية غاية الحب لله مع غاية الذل له. ويقال في اللغة طريق معبد أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله طوع كل ما وهبه الله من نعم ومن ملكات ومن كميات لتحقيق مراد رب الأرض والسماوات، تنفيذ أوامره وتلبية طلباته سبحانه وتعالى. إذا ندرك، فلما يقول محمد عبدي فخصه بأكمل صفة وصف بها بشر، وصف بها بشر، محمد عبدي ونبي، وكل الأنبياء أنبياء الله، ولكن نبي محمد صار علما على الأنبياء، فكل الأنبياء أنبياء الله ينسبون إليه. فلما قل نبي فكأنه لا نبي يستحق أن يكون النبي الأوحد كالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عبدي ونبي، فهو علم على العباد وعلم على الأنبياء. ولذلك نعجب، النبي الوحيد الذي خصه الله في النداء بوصف النبوة والرسالة، كل الأنبياء ناداهم بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى الأمم معك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في النهج وكلام إلى آخر الآية. فنادى كل نبي باسمه ولم ينادي يا محمد ولا يا أحمد ولا يا أيها المتوكل أبدا، ناداه تعالى بصفة النبوة يا أيها النبي، وبصفة الرسالة يا أيها الرسول. أليس كل رسول رسول؟ أليس كل نبي نبي؟ فلو قال يا أيها النبي هل تعني نبيا غيره؟ لا أبدا. فهو علم على العباد، وهو عالم على الأنبياء، وهو عالم على الرسل، بل فوق ذلك عالم على البشرية قاطبة. فسماه ربه الناس، كلمة الناس تطلق على جمع الناس، والألف واللام عندها تكون للجنس، تشمل كل أحد الناس وأفراد الناس، لكن الله قد يستعمل الألف واللام للعهد، يعني بها فئة معينة من الناس أو طائفة معينة من الناس أو شخصية معينة من الناس، كما قال تعالى في نص القرآن: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس؟ من يحسدون؟ الحساد من الناس والمحسودين من الناس. فدل السياق على أن الألف واللام في كلمة الناس لا تعني عموم الناس، ليست للجنس بل هي للعهد. ومعنى العهد أي الناس المقصودين بالحسد اللي توقع وقع عليهم الحسد بالفعل. فهناك الحسد كثر. أم يحسدون الناس؟ من المحسود؟ على ما آتاهم الله من فضله أي القرآن، وما أوتي القرآن غيره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فسماه الله بهذا النص الناس، فالناس يحسدون صاحب هذا الوحي، ومع ذلك لم يسمه الله تعالى باسمه بل سماه الناس. يقول ابن القيم: فهو في ميزان الله علم على الناس، يغني عند الله عن الناس ولا يغني عنه الناس. فاصل ونرجع.
الروح تسري والملائك حولنا.
قناة الناس بأنه قد تم بفضل الله القبض على نادر عبد الفتاح براغيث صاحب شركة قناة الناس ستيل، والتي انتحل بها صفة قناة الناس الفضائية بالنصب والاحتيال، مما تسبب لنا في أضرار بالغة. وقد صدر ضد المذكور عدد من الأحكام بالنصب والاحتيال في عدد 10 قضايا شيكات وتبديد، منهم حكم صادر لصالح قناة الناس الفضائية ضد المذكور بالحبس سنة بالنصب والاحتيال باسم القناة. ورقم الحكم: Free One الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية. للاتصال 012-111-6-111-7 012-111-6-111-8 info@freeone.net.
الروح تسري والملائك حولنا. طاب المساء.
نود أن ننوه على هذا التزييف الذي وقع فقناة الناس بفضل الله، يعني تذكر الناس أن هناك من استغل اسم قناة الناس، واحد اسمه نادر عبد الفتاح براغيث، فعمل شركة سماها قناة الناس ستيل، وانتحل بها صفة النصب والاحتيال على هذه القناة، وعمل باسمها، بل سبب لهم أضرار بالغة، والحمد لله تم القبض عليه وصدر ضده 10 أحكام بالنصب والاحتيال في قضايا كلها متعلقة بالشيكات والنصب على بنت. نود أن ننبه على هذا، نسأل الله عز وجل أن يكشف زيف أهل زيف، وأن يفضح زيغ أهل زيغ، وألا يمكن أمثال هؤلاء من تشويه صورة دعاة الحق وحملته وأهله. نعود مرة أخرى للحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسماه ربه في التوراة المتوكل فقال: محمد عبدي ونبي. وبينا أن النبي علما على العباد، عمل علما على الأنبياء، علما على الرسل، علما على البشر، فهو إمام العباد عبد الله الذي صارت العبودية علما في حقه، نبي الله الذي صارت النبوة علما في حقه، رسول الله الذي صارت الرسالة علمية في حقه، هو البشر الكامل الذي صار في ميزان الله يغني عن الناس ولا يغني عنه الناس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، محمد عبدي ونبي، أسميته المتوكل، فهو علم عن المتوكلين. فما من متوكل إلا ومدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يستقي توكله، فهو إمام المتوكلين بنزاع. لذا أسمه ربه المتوكل بالألف واللام التعريفية، فكل بشر توكل على الله عداه يسمى متوكل. أما نبينا فالمتوكل العلم، من اكتملت له محمدة التوكل. وقس على هذا، نعم المتوكل، أين توكل الناس من توكله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي واجه الدنيا بأسرها وحده، وحده. تصفو السيد خديجة يقول: ما من أحد يعبد الله على أرضه، لقد رأيت النبي محمد يعبد الله وحده، يبلغ عن الله وحده، يحمل هم الدين وحده، بدأ الحق به وحده حين دعاه لحمل الأمانة وعاد لبيته يقول: زملوني دثروني، ورب العباد يلاطفه ويخفف عنه فيناديه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ليس النداء لمجرد نداء، إنما لحمله على إظهار ما عنده من مواهب وملكات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، اربط قلبك بربك. يا أيها المدثر قم فأنذر، احمل الحق لجميع الخلق. وقد كان قام لله ليلة، وقام في دعوة العباد نهارا، من مطلع الشمس إلى مغربها كل يوم في حياته، منذ بعث إلى أن لقي ربه، ما مل وما كل، يوم أن حن ليستريح لحظة إذا بنداء الله يعلوه: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك في كل ما أديت وما قدمت وما بلغت وما وفيت، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لو عوقب العبد بتقصير لحرم الخير الوفير، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، بل بعطائك رفعنا لك ذكرك، سيرتك وشرفك ومكانتك في العالمين، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، ما وجدت في حياتك كلها من عسر يعترض طريقك إلا وساق الله لك ألوانا من اليسر. فالعسر واحد في كل موقف، واليسر من حوله ألوان. لذا قال: فإن مع العسر يسرا، فعرف العسر ونكر اليسر. فإن مع العسر، والعسر إذا عرف فالمعرف واحد لا يتكرر، لو قلت العسر مئة مرة فهو عسر واحد. أما اليسر فلما ذكر منكرا دل على أن الثاني غير الأول، ولو ذكر مئة مرة فيعني مئة نوع من اليسر، لو نوع واحد. لذا كرر اليسر ولم يكرر العسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الثاني عين الأول، واليسر الثاني غير الأول. لذا قال الحبيب لما نزل صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إذا كانت هذه سنة الله التي مضت معك فلما الركون للراحة؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما العمل؟ قال: فإذا فرغت، أي من ما بذلت من جهد ومن عطاء ومن دعوة من غيرها لله عز وجل، فإذا فرغت فانصب، انصب في عمل آخر قم في عمل آخر، أبذل الجهد في عمل آخر. فلم يزل النبي على ذلك حتى لقي ربه، حتى لقي ربه يجاهد البشرية بأسرها لينقذها، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها، الجراد الفراش، قال: فأنتم تندفعون للنار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. من لحظة أن بعث إلى أن لقي ربه وهو حريص، بل متحرك الليل والنهار، بل قائم الليل والنهار على منع العباد من دخول النار، على إنقاذ العباد من عذاب رب العباد صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذه المعاني، نعم، أسميته المتوكل، عالم في التوكل، بلغ الغاية، هذا القائم على أوامر الله وعلى منهج الله وعلى دين الله، أحلك المواقف كان غاية التوكل فيها حين آذاه قومه وهم بالقضاء عليه ليلة هجرته، واجتمع عليه 40 فتى من قريش في صبوة شبابهم وفي أوج طاقات قوتهم، وأرادوا أن يضربونه عن قوس واحدة ليفرق دمه بين القبائل صلى الله عليه وسلم. وتحين حانت الساعة الصفر التي يخرج فيها من داره وهو جالس فيه وحده، ليس معه غير زوجه رضي الله عنها وابن عمه علي بن طالب الذي ربي في بيته، مشهد شديد جدا، والنبي يهم بالخروج غير هياب من أحد ولا خائف من أحد، بل يخرج من باب داره لو كان بقلبه خوف أو وجل لفر مسرعا، لكن النبي أبى إلا أن يطوف حول من تجمعوا لقتله وقد أنزل الله النعاس عليهم جميعا. فأخذ النبي من تراب الأرض وطاف عليهم جميعا ليضع على رؤوسهم التراب واحدا تلو الآخر. أي توكل هذا؟ لو كان أحدنا مكانه وسمحت له الفرصة ووجد القوم نيام لولى هاربا، لكن النبي يعلمنا أصول التوكل، فيقينه بالله يقيه، يقينه بالله جعله لا يأبه بأحد غير الواحد الأحد، حتى وصفه تعالى بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هو أعلم بقلوب أنبيائه من سائر خلقه سبحانه وتعالى. نعم، يخرج النبي على هذا النحو ويدرك أبا بكر ويتحرك إلى غار ثور في مشهد مهيب، فيصعد جبلا شديد الارتفاع، ومن ذهب إلى منطقة ثور وصعد جبل ثور يعلم مدى صعوبة صعود هذا الجبل مع الشاب الفتي يستغرق الصعود من الأرض إلى الغار ساعة على الأقل في الأوقات الرطبة بعيدا عن حرارة مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الغار في جبل غير ممهد في طرقات وعرة، يتسلق من حجر إلى حجر حتى يبلغ سطح الجبل فالغار في قمته. نعم، يدخل الغار وعتو قريش وعنادها تأتي بقصاص الأثر لتصل إلى مكان إيوائه صلى الله عليه وسلم في الغار، فيقف عند هذا الموقف قصاص الأثر يقولون: انتهت الأقدام عند هذا الموضع، ويقينا لم يتحرك بعدها، فإما أنه خسفت بالأرض أو رفع إلى السماء. والنبي أمامهم لكن الله أعمى بصائرهم عن أن ينالوا منه شيء، بل أعمى أبصارهم مع بصائرهم. باب الغار ما أغلق، بل هو تجويف في صخرة، تجويف فقط، ومن صعد الغار يرى هذا المشهد، تجويف. لو أن أحدهم مال قليلا ونظر من باب الغار لرأى النبي صاحبه، حتى قال هذه العبارة الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ليس هناك باب للغار، مغلق يحجب الرؤية، أبدا الباب مفتوح، والنبي في الغار، وما منهم واحد وهو أمام باب الغار. كلف نفسه أن يميل قليلا فينظر إليه أو في داخله: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه رآنا. فيرد المتوكل: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن. ولم يقل له لا تخف، قال: لا تحزن، إن الله معنا. والنبي يعرف الفارق الكبير بين الحزن والخوف، فما كان الصديق خائفا لأنه تعلم في مدرسة الحبيب محمد أصول التوكل، لا يخاف من أحد غير الواحد أحد، لكنه كان حزينا، حزينا على قومه، على أهله، على رحمه، على أحبته، على أقاربه، كيف يعادون نبيهم وهو الذي جاء لإنقاذهم من الجهالة ومن الضلالة إلى السعادة، إلى الهداية، إلى الرشاد، إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، إلى خير الدنيا والآخرة، كيف يعادونه، كيف يحاربونه، كيف يطاردونه، وهو من هو؟ أيستحق النبي من ذلك وهو الحريص على إنقاذهم، وهو الحريص على هدايتهم، وهو الحريص على سعادتهم؟ لذا كان في قلب أبي بكر مفعم بالحزن على قومه، كيف أصابهم ما أصابهم، كيف وصلت بهم الضلالة إلى هذا الحد، كيف وصل بهم العناد والعتو إلى هذا الحد. لذا يقول له النبي: لا تحزن، إن الله معنا. ويقول تعالى عن هذا المشهد: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم أذكر موضعين من النصر: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، النصر الأول ساعة خروجه، والنصر الثاني قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، والنصر الثالث إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. التثبيت، فالتثبيت من أعظم أنواع النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم نعم، يعلمنا الحق تبارك وتعالى هذه المعاني، كيف كان النبي قمة التوكل. يقول علي بن طالب: كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس نحتمي برسول الله، فلا أحد أقرب إلى العدو منا منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل لما أشيع في المدينة أن روم قادمون بليل لقطع خضراء المسلمين من المدينة، وسمع الصحابة صوتا شديدا عند أطراف المدينة، يقول عمر: فخرجنا نلتمس الصوت ونحن وجلون من قدوم الروم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقنا إلى موضع الصوت وعاد، فلقينا وهو يقول: عودوا لا تثريب عليكم. نعم، كان أسبق القوم وأشد القوم توكلا، بل يوم أن أسلم عمر وكان شديد البطش بالمسلمين قبل إسلامه، كان شابا فتيا في 26 عمره تاريخ إسلامه، وكان خاله أبو جهل أعدى أعداء الله وألعن خلق الله، كان يختفي أثر خاله في إيذاء المسلمين، لكن خاله كان كبير السن، فوقع إيذائه أخف بكثير من إيذاء عمر. كانت لعمر خادمة ملك يمين تسمى زنيرة، سامها سوء العذاب قبل إسلامه، بل كان الصحابة في رعب شديد منه، لأنه كان أكثر المشركين أذى للمسلمين. يقول ابن مسعود: كنا نقول قبل إسلام عمر لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. وإذا برب العباد يأذن بإسلام عمر، فتدله أخته على دار الأرقم، فيأتي يطلق باب الدار. يقول ابن سعود: فلما طرق الباب قلنا هذه والله طرقة عمر، وعمر لا يأتي بخير. كان هذا معتقد الصحابة من سبقوه بالإيمان، 39 صحابي كلهم أسلم قبل عمر. كان من أواخرهم حمزة بن عبد الطالب، أسلم قبل إسلام عمر بثلاثة أيام فقط. نعم، كان مشهد مهيب. فوجر الصحابة جميعا وعلموا أن عمر عرف المكان الذي اختبأوا فيه، ودار الأرقم كان في أطراف المدينة، في أطراف مكة، مكانه الآن مكتبة الحرم المقامة أمام فندق زمزم. كان هذا موضع دار الأرقم، وكانت في سفح الجبل بعيدا عن مباني مكة. الآن دخلت في مكة، بل صارت في سرة مكة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد وجل الصحابة، وإذا بأسد الله في الأرض الحمزة بن عبد الطالب، قال: يا رسول الله دعني له لأقطعن عنقه بسيفي. أسد أمام أسد. فقال النبي: لا يا عم، بل دعه لي. عمر الذي أرعب الكل، والمتوكل على الله يتوكل، بل دعه لي، فإن كان لخير جاء فخيرا، وإلا فأنا له. فأنا له أعتى عتاد قريش في تاريخه صلى الله عليه وسلم، يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة، فيفتح باب الغار، باب الدار، ويأخذ عمر كما يصف عمر مشهد، يجذبه من ثيابه حتى يجثو على ركبتيه. عمر يجثو والنبي يخاطبه يقول: يا عمر، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ عمر يصف مشهد يقول: فوجدتني بين يديه كالعصفور في حضن أمي، فلم أملك إلا شهادة الحق صلى الله عليه وسلم. فشهد الشهادتين فكبر الصحابة. ندرك هذا المعنى. الوقت بنا قد انطوى، والحديث عن النبي المصطفى يطول. محمد عبدي ونبي أسميته المتوكل. هذا الجزء البسيط الذي ذكرناه من الحديث مقدمة للحديث ومقدمة لبعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، التي نسأل الله أن يعيننا على إكمالها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، لا أملك في نهاية حديثي إلا اللجوء إلى الله عز وجل، فهو ربنا الكريم الذي اقتضى لنا نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وبمحبة نبيك. اللهم رتب ألسنتنا بذكرك، ورتب ألسنتنا بكثرة الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم ارحمنا وأمة حبيبك، وردنا لدينك ردا جميلا. أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، وأصلحنا لدينك. استخدمنا في مرضيك عنا. رب إذن لشرعك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين أن يقام، ولحدودك أن تقام، وأذن لعدلك أن يسود. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد. أصلح ولي أمرنا، أيدنا وإياه بالحق، وأيد الحق بنا،
اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، اللهم كثر من حوله الناصحين واجمع عليه قلب كل قوي أمين، اللهم افتح بنا البلاد وافتح لنا قلوب العباد، اللهم احفظ لمصر لنا أمنها وسائر بلد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء برحمة منك أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا وجنب بلادنا الفتن، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في تونس وجنب بلادهم الفتن، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في ليبيا وجنب بلادهم الفتن، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الشام في سوريا وفلسطين وجنب بلاد المسلمين الفتن، أصلح ذات بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم عليك بكل من بغى علينا، عليك بطاغوت الشام وعصابته من المصيرين ومن شيعه من الشيعة والشيعيين، اللهم انتقم لقتل المسلمين، اللهم انتصر لجرح المسلمين، اللهم مكن لعبادك الموحدين، انصر إخواننا في بورما وفي مالي وفي الشيشان وفي العراق وفي سائر البلدان، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك المسلمين، أعد علينا خلافتنا، ألف اللهم بين قلوبنا، أصلح اللهم ذات بيننا، قيض لنا قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.